السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: آمين. باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا اليوم الأحد السبت الخامس من شهر رجب، والموافق للسادس والعشرين من شهر مايو، نستأنف درسنا في التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإيمان، وهذا هو الباب التاسع من كتاب الإيمان، وهو بعنوان باب حلاوة الإيمان أو باب حلاوة الإيمان. وهذا الباب كما ترون من ترجمته باب مهم جدا وباب عظيم، ولا شك أن كل مسلم يحتاج إلى ثق هذا الباب، باب حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وما معنى هذه الحلاوة وما معنى هذه اللذة وكيف السبيل إليها، وما هي الأسباب التي يحصل بها المسلم هذه اللذة وهذه الحلاوة. الكثير من الناس يجعل حياته إنما هي جري وراء اللذات المعروفة، لذات البطن والفرج والأصوات والألوان، يستفيد بسماع الأصوات الجميلة للأغاني وغيرها، أو برؤية الألوان الحسنة، أو باستنزاز طعاما أو شرابا معينا، يمضي حياته في البحث عنه والوصول إليه، أو في لذات النكاح ونحو ذلك. لكن أهل الإيمان الذين يبحثون عن نجاتهم ويبحثون عن الباقية همهم هم آخر، يبحثون عن اللذة الدائمة، اللذة التي لا تنقطع، اللذة التي هي سبب النجاة وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، على ما سيأتي تقريره والحديث عنه. مناسبة هذا الباب للباب السابق الذي ذكر فيه أن حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للإيمان، وذكر فيه حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مناسبة الباب الذي معنا لذلك الباب أن من حقق تلك المحبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجد حلاوة لهذه المحبة مع ما سيذكره في هذا الباب. من حقق محبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسلم التسليم يجد حلاوة لذلك الإيمان مع ما سيذكره في هذا الحديث من الخصال. ومناسبته كذلك لكتاب الإيمان ظاهرة في بيان أن هذه الأمور الثلاثة التي يذكرها تزيد وتنقص محبة الله جل وعلا، محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، المحبة في الله، الحب في الله، البغض في الله، الثبات على الدين والثبات على الإيمان، حتى يتحمل الإنسان أن يلقى ويقذف في النار ويعذب في نار الدنيا أهون من أن يرجع أو يصير كافرا ويلقى في نار الآخرة. هذه كلها أشياء قابلة للزيادة والنقصان، وكما تعلمون هذه الأشياء تحصل بأعمال، ففيها بيان أن العمل من الإيمان، وفيها الرد على أصناف المرجئة على ما مشى عليه المؤلف في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، في صرف هذه الأبواب في الرد على طائفتين مشهورتين هما الوعيدية والوعدية. الوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة، والوعدية من المرجئة ومن كان في ضربهم على الدرجات التي ذكرناها. هذا الباب كما قلنا من الأهمية بمكان، حيث انه يشتمل على عناصر سيكون فيها محل الدرس، وسيستغرق معنا ان شاء الله جل وعلا عدة دروس. مما يحوي هذا الباب من الفوائد العظيمة والدلائل، ما يحصل للمؤمن من انشراح الصدر وطمأنينة القلب والسعادة الغامرة التي تغمره من العبادة في أثناء العبادة وبعد العبادة، وفي ذلك الباب أيضا أهمية وعظمة الحب في الله والبغض في الله، وبيان ما حصل في ذلك من الانحراف في المفاهيم في هذا الأمر، الولاء والبراء. كذلك في هذا الباب بيان أهمية الثبات على الإيمان حتى الممات، أهمية الثبات على الإيمان حتى الممات، وأن الإنسان لو عرض له أن يقدم ماله فداء عن دينه، قدم ماله أو يقدم نفسه فداء لدينه، قدم النفس أي يفدي دينه بنفسه وماله. وأيضا فيه بيان أن نار الدنيا مهما كانت من مأوائها وشديد عذابها أهون من نار الآخرة، والتي يوصل إليها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بالكلام على فقه الحديث وفقه الترجمة، أتكلم باختصار على تراجم هذا الإسناد والمواضع التي روى البخاري فيها هذا الحديث في صحيحه مع تراجمه هناك. فالبخاري رحمه الله تعالى من فقهه أن أخذ لكل جملة من جمل هذا الحديث عقد لها بابا في كتاب من الكتب، يعني من الكتب الصحيحة كما سيأتي. أولا بالنسبة للتراجم، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى وتنتبه عندما نقول العنزي بفتحتين، ليست العنزي، العنزي منسوب الى العنزة اللي يسمها المعزة، ولكن وقد يخطئ فيها بعض طلاب العلم، فضلا على ان بعض المحدثين الكبار اخطا فيها، فهي بفتحتين، محمد بن موسى العنزي ابو موسى البصري المعروف بالزمن رحمه الله تعالى، امام من ائمه ثقات الحفاظ، وتوفى في سنه 252. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، امام من ائمه النبلاء، ذكره الذهبي في السير بألفاظ فخمة عظيمة، وثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، ولم يحدث بعد تلك الحالة، توفي في سنة 194. قال حدثنا أيوب، هو الإمام الكبير أيوب بن أبي تميمة السختياني أو السختياني، واسمه اسم أبي تميمة كيسان، وهو لقبه او كنيته ابو بكر البصري، امام كبير معروف. قال ابن عبد البر اخذ عن الائمة الجماعة في الحديث والامامة والاستقامة، وكان من عباد العلماء وحفاظهم، ومر بنا كلام ايوب السختياني في الحلية في الحث على السنة والتحذير من البدعة. قال عن ابي قلابة، وابو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، توفي في سنة 104. قال ايوب عنه كان والله من الفقهاء ذوي الالباب. عن انس رضي الله عنه ذكرنا شيئا من ترجمته في الاحاديث الماضية، حيث قلنا بان هذه الاحاديث الثلاثة في المحبة يرويها الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا طرفا من ترجمته. البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في عدة مواضع، او ان شئت ان تقول في ثلاثة مواضع سوى هذا الموضع، فيصبح المجموع اربعة مواضع. الموضع الثاني الذي ذكر في هذا الحديث في كتاب الايمان، معنا في كتاب الإيمان في الباب الرابع عشر حديث الحادي والعشرين، قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، يعني هذا الفعل من الإيمان، يعني من الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يصبح كافرا. فكلمة يعود ليس القصد منها انه كان كافرا فاسلم فيخشى ان يعود ويرجع، لا، كما قال وما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، الا ان يشاء، فليس معنى نعود فيها انهم كانوا كفارا ثم اسلموا فيخافوا من الكفر، لا، هنا العود معناه الصيرورة، ان يصير كافرا. باب من كره ان يعود في الكفر، يعني ان يصير في الكفر كما يكره ان يلقى في النار، فهذا من الايمان. وذكر باسناده عن شعبه عن قتاده عن انس ابن مالك، وذكر الحديث وفيه ومن احب عبدا، يعني هذه من الزيادات، لا يحبه الا لله، ومن يكره ان يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا أيضا كلمة بعد إذ أنقذه الله منه، هذه زيادة على حديث الباب. كذلك رواه في كتاب الأدب الباب الثاني والأربعون، الحب في الله، الحب في الله. وأيضا ذكر بإسناده من حديث شعبة عن قتادة عن أنس نحوه وفيه حتى أن يقذف في النار، حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر، الحديث. وذكر كذلك في كتاب الإكراه، في كتاب الإكراه برقم 6941، قال باب من اختار الضربة، والقتل والهوان على الكفر. اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. طبعا هذا اخذ بالعزيمة، هذا اخذ بالعزيمة، وإلا فإن الإنسان في هذه الحالة رخص له الشرع في أن يتلفظ بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هنا في هذه الحالة أخذ بالعزيمة واختار الضرب والقتل والهوان، كما حصل مع بلال وغيره من آل ياسر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الجملة الثالثة من هذا الحديث. ذكره بإسناده أيضا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وهو هذا الحديث نفس الحديث الذي معنا في هذا الباب، إلا أنه يختلف فيه الشيخ. الشيخ هنا معنا محمد بن مثنى، والشيخ الذي معنا في كتاب الإكراء قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب، فالاختلاف هنا في شيخ مؤلف مع الاتفاق في باقي السند والمدن. هذا الحديث كذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي روايته له عدة فوائد، منها بعض الزيادات في الألفاظ. قال مسلم في إسناده عن قتادة عن أنس: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. طعم الإيمان، إذن هذه الكلمة نضيفها للكلمة الأولى التي عندنا، حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم وله حلاوة، وهذا سنحتاج إليه بعد قليل. مسلم رواه برقم 43، وأيضا عند مسلم بزيادة من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، من أن يرجع يعني أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني بمعنى الكفر التي وردت في الرواية. رواه النسائي، وفي رواية النسائي فائدة فيها تصريح قتادة بالسماع عن أنس، حيث قال: سمعت أنس بن مالك. وكما قلنا من قبل، حتى لو لم نصرح بهذا فإن شعبة قد كفانا تدليس قتادة. وفي عند النسائي كذلك برقم 4989 من رواية طلق بن حبيب عن أنس بلفظ: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، فجمع بين الأمرين، وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه، فجمع يعني من فوائد هذا الحديث هو حديث حسن، أن جمع بين هذين الأمرين الحلاوة والطعم. وفيه أيضا: وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. توقد نار عظيمة كما فعل بإبراهيم عليه السلام، أوقدوا له نارا عظيمة لما دعا للتوحيد وألقوه فيها، وكما فعل مع أبي مسلم الخولاني في اليمن، وأيضا ألقوه في النار لما رفض أن يعترف بنبوة الكذاب وخرج منها سالما. النسائي رحمه الله تعالى من فقه أيضا بوب على هذه الروايات بثلاثة أبواب: باب حلاوة الإيمان، باب طعم الإيمان، باب حلاوة الإسلام، باب حلاوة الإسلام. وتبويبه هنا بحلاوة الإسلام ليس فيه إشكال، لأن كما ذكرنا لكم في معنى الإيمان أن الإيمان والإسلام لفظان أو لقبان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في مكان واحد افترق في المعنى، فكان الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الباطنة، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء كل واحد منهما على حدة اجتمع في المعنى، فدخل معنى كل واحد في الآخر، فأصبح كل واحد منهما يدل على كل الدين. كل الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان. وهذه قاعدة ذكرها العلم، وشيخ الإسلام ذكرها في كتابه الإيمان الكبير، ربما سيأتي لها شاء الله وعلا مزيد تفصيل فيما سيأتي من الأبواب. ورد في صحيح مسلم لفظة أخرى تفيدنا في هذا الباب في حديث آخر، حديث رقم 34 عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان. ذاق، إذن كلمة ذاق هنا نضيفها للعبارات التي عندنا. ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذاق طعم الإيمان. فهنا ذكر الذوق، إذن عندنا الحلاوة وعندنا الطعم وعندنا الذوق، هذا كله سنحتاج إليه في بحثنا. هذه الحلاوة وهذا الطعم يزداد ويحصل للإنسان بحصول أسبابه، بحصول أسبابه، وكما قلنا لا يدركها من انحصرت لذاته وشهواته في أمور الدنيا، بل يدركها من صرف همه إلى أمور الآخرة وإلى العبادات، كما سنذكر ذلك من كلام ابن القيم إن شاء الله جل وعلا في آخر هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. فالذي يلتذ بذلك القلب السليم والقلب الصحيح، أما القلب المريض فإنه يستبشع بعض الأشياء الحلوة، كما أن الفم المريض يستبشع بعض الطعومات الحلوة، ومن يكن كما قال المتنبي: ومن يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة. من يكن ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة، اللي يكون كم من إنسان تعبان ومريض تسقيه الشراب الحلو يشعر بمرارته أو يشعر بحموضته، لأن ليس لأن هذا الشيء في نفسه مر أو حامض، لا، لأن الشخص نفسه فيه مرض. يستبشع الأشياء الحلوة ويستجمع في نفسه مرارتها، وهكذا نسبة الإيمان. القلب الصحيح كما سنأخذ من ابن القيم يستشعر لذة الإيمان ويستشعر حلاوته، وبمقدار مرض هذا القلب بمقدار ما يفقد من طعم الإيمان ومن حلاوة الإيمان ومن ذوق لذة الإيمان، كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا. من الأشياء التي نذكرها قبل أن ندخل في كلام العلم بمعنى الحلاوة، حلاوة الإيمان، ما ذكره ابن القيم عن شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مرض. قال شيخ الإسلام: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد بالمرض، يعني أنت ينبغي عليك أن تستريح. الطبيب يقول هذا الكلام لابن تيمية: ينبغي عليك أن تستريح حتى لا يزيد مرضك، لا تقرأ ولا تدرس ولا تتكلم في العلم. فقال له ابن تيمية: الرجل العالم العابد المجاهد الذي قضى حياته في الدعوة جل وعلا والعلم وجهاد الكفار وأهل البدع وغير هؤلاء، قال لا أقدر على ذلك، لا أقدر على ذلك. الشيخ الإسلام لا يستطيع أن يمكث بدون إفادة أو استفادة، قال لا أقدر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. يقول الطبيب أنا سأحاكمك بما تعلم أنت من الطب. أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض بإذن الله تعالى؟ يعني يقول هذا الكلام معروف عند الأطباء القدامى والجدد، يقولون إن الإنسان إذا قويت نفسه ولم يكن عنده قلق واضطراب في نفسه من المرض، واستجمع الإنسان نفسه وأيقن بقدر الله جل وعلا وحسن ثوابه الصابرين وكذا، كان هذا أنفع في العلاج، بخلاف الإنسان الذي يأخذ العلاج وهو متهالك في الضعف وهو يستشعر أنه سيموت في كل لحظة وفي كل دقيقة. هذا قد ينفع قد لا ينفع معه الكثير من العلاجات. فشيخ الإسلام يقول له يعني عندكم تقولون ليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة، طبيعة الجسم تقوى على دفع المرض بإذن الله تعالى. فقال له الطبيب بلى، هذا كلام معروف موجود. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. كلما اطلعت على العلم انفتحت لي أبوابه العظيمة وإشراقاته وأنواره، يقول أجد راحة، يجد راحة في نفسه. فهذه الراحة تخفف عنه ما يجده من الألم، فلا يستطيع أن يترك العلم كما قلت تعلما وتعليما. فقال له الطبيب هذا خارج عن علاجنا، يعني هذا أمر لا نعرفه في العلاج، لا نعرفه في العلاج. هو صدق في هذا، كثير من الأطباء لا يعرفون إلا ما درسوه في الكليات أو قرأوه في القواميس الطبية، بل قد تأتي له ببعض الأدوية النبوية كوصف مثلا لبن الإبل وأبوال الإبل لمن عنده استسقاء في البطن مثلا أو شيء من التليف في الكبد، يقول لك لا نعرف هذا، لا نعرف هذا، ولا ينصحون حتى به ولا يكلفون حتى أنفسهم الرجوع إلى هذا الأمر من ناحية شرعية أو طبية. وهذا الأمر كما قلت وارد في السنة النبوية في الصحيحين، والحمد لله هو مطبق في الواقع، ويعرف الكثير ممن ابتلي بهذا المرض. فالخاصة أن الطبيب قال له هذا خارج عن علاجنا. ننتقل إلى مسألة حلاوة الإيمان، ما معنى هذه الحلاوة وما معنى طعم الإيمان، وهل هذه الحلاوة تحس أم هي كما يقول بعض أهل العلم استعارة أو كناية عن شيء من الأشياء؟ الحلاوة هنا مأخوذة من قولهم حل الشيء يحلو حلوا وحلاوة ضد المرارة، لأن هناك معنى آخر من حل الشيء بعينه أي حسن، حل الشيء بعينه حلاوة أي حسن، يعني هناك معنى آخر للحلاوة والحسن. وهنا المعنى الذي معنا من حل الشيء يحلو حلاوة ضد المرارة أو نقيض المرارة، وهذا المعنى الأول هو الأرجح في اللغة، في اللغة يعني، ويؤيده الأحاديث التي فيها ذاق الذوق يحصل للشيء الذي يطعم. وهنا الطعم، لا يخفى عليكم ان استلذاذ حلاوة الإيمان ليس المقصود بها الاستلذاذ بالفم، كما تأخذ العسل بفمك او تأخذ الحلوى او التمرة بفمك، وانما المقصود هنا الذي يستلذ بهذا هو القلب، الذي يستلذ بهذه الحلاوة ويذوق هذه الحلاوة هو القلب. فهذا المعنى اما تقول هي حلاوة حسية يستشعرها القلب، او كما يقول بعض اهل العلم حسية تقرب من المعنوية، لكن طبعا ليس لا اظن ان احد يتطرق الى ذهني ان هذه الحلاوة تذاق باللسان او بشفتين او بالفم. يقول النووي رحمه الله تعالى: معنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. استلذاذ الطاعات، يستلذ الطاعة، كما سنأخذ من بعض أمثلة من أحوال السلف الصالح في ذلك. يستلذ الطاعة، قد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر قدماه وتتشق قدماه وتتورم قدماه، فإذا سئل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن كيف حصل له ذلك؟ كيف يتحمل هذه المشقة الجسدية الطويلة والتي ينتج عنها تورم القدم؟ الجواب بأنه ينسى ألم الجسد بذوقه لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان. وإن شئت قلت كما يقول بعض العلم: يخلط ألم الجسد بحلاوة الإيمان وبلذة الإيمان. يقول معنى، يقول النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، يستلذ بالطاعة. إذا صلى ودخل بالصلاة لا يريد أن يخرج منها، لأنه يناجي فيها الله جل وعلا بتلاوة القرآن أو بالدعاء والذكر ونحو ذلك، يستلذها. كما حصل الصحابي الذي كان يحرس الجيش، فجاء الجاسوس والعدو ورماه بالسهم واحدا بعد آخر، فلم يخرج من صلاته، وقال: ما كنت فيه أكبر من ذلك. استلذاذه بتلاوة القرآن وبالصلاة وبالذكر أكبر من ذلك، ولولا خوفه من أن يهجم العدو على المسلمين ما خرج وأخرج وأيقظ صاحبه. قال النووي رحمه الله تعالى: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، يعني على أعراض الدنيا الفانية، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام النووي من شرح على مسلم. قال الشيخ السندي في شرحه على سنن النسائي: حلاوة الإيمان أي انشراح الصدر به، انشراح الصدر بالإيمان، ولذة القلب له تشبه لذة الشيء عند أو إلى حصوله في الفم. وكما قلنا هي أعظم من تلك اللذة، لأن لذة الشيء في حصوله في الفم عند ذوقه لذة تزول مع أول مغادرة هذا الطعام الفم أو الشفتين أو اللسان. يعني ممكن تقول هي ثوان أو دقائق مجرد الطعام يتجاوز الشفتين أو اللسان تنتهي اللذة كان ما كانت. لو كان يذوق أعظم شيء في هذه الحياة مجرد أن يتجاوز الشفتين واللسان تنتهي. يقول السندي: وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية. فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات. يعني الحلاوة التي يستشعرها الإنسان في قلبه أحيانا إذا كانت قوية تتقوى بها نفسه حتى يدفع بها أشد المرارات من الألم أو التعذيب أو الأذى أو مواجهة الكفار أو غير ذلك. يدفع كل هذا بهذه اللذة التي علقت في قلبه واستقرت في قلبه. يقول السندي: وهذا مما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام. يعني كما قلنا هذا لا يعلم كل أحد بل لم يذقه ولم يجربه فإنه يستغرب هذا الكلام. لا يعلم إلا من شرح الله صدره للإسلام. ثم يقول: اللهم ارزقنا ارزقناها اللهم ارزقناها مع الدوام عليها. نحن نقول آمين. قال الشيخ الخضير في تعليقه على المختصر الصحيح قال: وحلاوة الإيمان استلذاذه بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان. إذا الآن هذا هو الشرط، عندما تقوى النفس بالإيمان يحصل لها هذا الاستلذاذ وهذه اللذة. والعكس بالعكس، عندما تضعف النفس بالإيمان أو بمعنى أسهل عندما يضعف إيمان الشخص يضعف استلذاذه بالإيمان وبالطاعات. يقول: حلاوة الإيمان استلذاذه بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان وانشراح الصدر له بحيث يخالط لحمه ودمه. يخالط لحمه ودمه فيحتمل في أمر الدين المشقات، يتحمل مشقات، يتحمل مشقات من أجل هذه الحلاوة الإيمانية التي استقرت في قلبه مهما كانت المشقات من طول الأسفار كما قلنا ومن لقاء العدو ومن احتمال الأذى في سبيل الله أو احتمال التعذيب في سبيل الله ونحو ذلك. ثم قال: فالقلب السليم عن الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان بلا ريب ويتنعم به. القلب السليم من الغفلة والهوى، طبعا الغفلة استولت على أكثر الناس وعلى كثير من الناس، والهوى يهوي بصاحبه، وما سمي الهوى بالهوى إلا أنه يهوي بصاحبه إلى الدركات السفلى. يقول الشيخ: القلب السليم من الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان بلا ريب ويتنعم به، كما يذوق السليم طعم العسل، كما يذوق الشخص السليم طعم العسل وغيره من ملذات الأطعمة ويتنعم بها. ولا يذوق ذلك ويتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفس وولد ووالد ومال. لا يذوق هذا إلا من تحققت فيه الخصال المذكورة في هذا الحديث الذي هو محل البحث ومحل الدراسة. ابن رجب رحمه الله تعالى والذي له لطائف جميلة، وإن شئت قلت لطائف في المعارف في سائر كتاباته وسائر شروحه ومنها شرح هذا الكتاب العظيم شرح البخاري، لكنه للأسف لم يكمله، ولو كان كمل هذا الكتاب لكان موسوعة ضخمة سرة قد لا يعادلها موسوعة في شرح هذا الكتاب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. إذن هذه فائدة جديدة، الإيمان هو غذاء القلوب وقوته، القوت والقوت، كما أن الجسد له قوت وله غذاء، كذلك الإيمان، كذلك القلب له قوت وله غذاء وهو الإيمان. الكثير من الناس يحرصون على قوت الجسد وغذاء الجسد ويغفلون عن غذاء القلب والروح وهو الإيمان. يقول ابن رجب: وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، الإنسان المريض لا يستشعر الطعم، طعم الأشياء الحلوة كما قلنا، تأتي له بفاكهة يقول لك هذه طعمها بالنسبة لي غير سائق لا أريدها. كما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم يعني إذا مرض لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره، يستحل الإنسان ما يضره، كالذي يشرب السجارة قال الله أنا طعمها حلو، تقول له هذه آخر رائحتها سيئة، تخنق الإنسان وتدمر الجسد وتحرق الصدر وتدمر وتحرق الفويصلات الهوائية، ورائحتها دخان، رائحة الدخان لو الإنسان يعني أحرق مجموعة من الأوراق أو من عجلات السيارات لا تقزز الناس منه وهربوا، فكيف الآن تستسيغ أن تجلس في بيتك والبيت مملوء بالدخان أو المحل مملوء بهذه الرائحة؟ يقول هذه رائحتها جميلة عندي، يعني هذه شيء أستمتع به، أستمتع به وأشعر أنني في عالم آخر، هذا إنسان مريض. ولو لم يكن مريض، لو لم يكن مريضا ما قال ذلك. يقول ابن رجب: قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه، يعني غلبة المرض. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته، إذا سلم من أسقامه وآفاته. فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة، هذا مرض في الشبهات، إذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان. إذن لكي يجد حلاوة الإيمان عليه أن يسلم من هذين المرضين، مرض الشهوات ومرض الشبهات، والأعظم مرض الشبهات، مرض الشبهات ومرض الشهوات. يقول: ومتى مرض وسقم، متى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. الأهواء هذا راجع للشبهات، والمعاصي راجعة للشهوات. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن رجب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن رجب: لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي. هذه كلمة مهمة، لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان، فإذا وجد حلاوة الإيمان وذاق طعم هذه الحلاوة خلاص استغنى بها عن حلاوة المعصية ولذة المعصية الوقتية الزائلة. لذلك قال: سئل وهيب ابن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا. السؤال مرة ثانية: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية، ولا من هم بالمعصية، يعني هم بالمعصية يقصد وعزم عليها ولم يفعلها، لأن هذا العزم يأثم الإنسان عليه، بخلاف إذا جاءه خاطر جاء بذيني ودفعه، هذا لا يأثم به ولا يؤخذ به. أما إنسان جاءه الخاطر فاستحكم في ذهنه واستحكم في قلبه وبدأ يفكر فيه، والله لو تيسر لي شيء الفلاني لهجمت على هذا المكان، أو لا زنى بهذه المرأة، أو لشرب الخمر لكنه لم يتيسر له المال، أو كان المكان فيه حراسة، أو كان البنك فيه حراسة نحو ذلك لم يتيسر له، لكنه عزم وهم هما شديدا وقويا، فهذا يأثم على هذا الهم، ولو لم يقع منه أما كما قلنا إذا جاءته خواطر ودفعها فإن هذا لا يؤاخذ به، فسئل وهيب يقال له هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بالمعصية. وقال ذو النون المصري كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. إذا كان الإنسان قلبه ملوث بالشهوات والذنوب أو بالأهواء فإنه لا يستشعر حلاوة العبادة، لا يستشعر لذة العبادة، بل غاية همه كما قيل أناس غاية همهم ما يرضي من فوق العرش، وأناس غاية همهم الحش، يعني الحمامات أو أماكن الخلاء التي فيها الجن والشياطين، يعني لا يهتمون إلا بشهواتهم، شهوات الفرج وشهوات البطن، فهؤلاء قلما يجدون لذة العبادة. لذلك بعض الناس إذا جاء يصلي قد يكون تكون الصلاة لا تستغرق أكثر من 7 دقائق، لكنه يقف قلقا، وبعد انتهاء الصلاة يكلم الإمام، أنت تطول في الصلاة وأنت لا تعرف السنة، وخصوصا كان يخفف في الصلاة ونحو ذلك، ومشغول في صلاته بأمور نفسه أو أمور الدنيا أو أمور الشهوات، ويستكثر 7 دقائق في الصلاة، وهذه آفة موجودة حتى هذه اللحظة. إذا صليت في مكان وجدت إنسان قرأ مثلا صفحة في الركعة، والركعة الثانية نصف صفحة أو صفحة أخرى، تجد أهل المسجد إلا من رحم الله يهجون عليه. لماذا؟ لأن الكثير يعاني صلى الله عليه وسلم من الغفلة، الغفلة والتفكير في حطام الدنيا وملذاتها وشهواتها. وفي المقابل من الممكن أن يقف على طابور العيش والخبز بالساعتين والساعة، وقد يجلس في المقاهي يتابع المباراة بالساعتين والـ4 ساعات والـ3 ساعات، وقد يجلس على بعض القنوات الفضائية يتابع مسلسلات أو أفلام أو غير ذلك بالساعات الطوال. لكن إذا صليت وقرأت الصلاة بصفحتين أو صورة قصيرة من هذه الصور لقامت الدنيا ولم تقعد، وهذا رسالة ماذا؟ أن هذا الشخص الذي يتكلم لو استلذ ولو استشعر لذة هذه العبادة وفيها ونجاة الله جل وعلا وسماع كلامه جل وعلا وتأمل في كلام الله جل وعلا لما قال هذا. وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه كان أبو السلام يستلذ بذلك حتى تورم قدماه، وكان يقول لبلال أرحنا بها، لسان حال كثير من الناس الآن أرحنا منها، كان صلى الله عليه يقول أرحنا بها، فالصلاة فيها راحة وفيها لذة وفيها راحة للقلب، لسان حال كثير من الناس الآن يقولون أرحنا منها، عاوز يصلي عشان يؤدي الفرض ويخرج ويهيم في دنياه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فمن وجد هذه الخصال فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. القرطبي رحمه الله تعالى له أيضا كلمة جميلة بمعنى هذه الحلاوة، يقول حلاوة الإيمان هي عبارة عن ما يجده المؤمن المحقق في إيمانه، يعني المؤمن الذي حقق إيمانه المطمئن قلبه به من انشراح صدره. إذن هذا أول شيء، من انشراح صدره، يعني يجد بهذا الإيمان، واحد انشراح الصدر. ثانيا وتنويره بمعرفة الله تعالى، يعني تنور هذا القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. كيفية هذه المعرفة، كيف تحصل هذا الإنسان، ستأتي في محبة الله جل وعلا في الجملة الثانية. يقول ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منة الله تعالى عليه. إذا معرفة الله جل وعلا، معرفة رسوله عليه السلام، ومعرفة منة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام. وهذه نعمة كثير من الذين ولدوا في بلاد المسلمين يغفلون عنها. أنت الآن من الله عليك بأن ولدت في بلاد المسلمين، ولدت مسلما في الوقت الذي امتلأت الآن الأرض بالكفار من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وعبد الشيطان وغيرهم، وهم والعياذ بالله عاشوا على هذا، وبعض والكثير منهم مات على هذا. وأنت من منة الله عز وجل عليك أن ولدت بين أبوين مسلمين ونشأت في بين المسلمين. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ينبغي الإنسان أن يتأمل فيها ويحمد الله جل وعلا عليها، أن اصطفاك واختارك من بين هؤلاء الملايين في الكفار بل المليارات. يقول معرفة منة الله تعالى عليه أن أنعم عليه الإسلام ونظمه في سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جعلك من خير أمة أخرجت الناس، خير الأنام، وحبب إليه الإيمان، وحبب إليه الإيمان والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين. هذه كل نعم ينبغي الإنسان هو يستذكرها. وأنجاه من قبيح أفعالهم، من قبيح أفعال الكفار والمشركين الذين يعبدون الله جل وعلا آلهة أخرى، وركاكة أحوالهم. الإنسان تأمل أحوال الكفار وجدهم أحوالهم في غاية الركاكة والقبح والقذارة، حتى أني قلت لكم في بعض الدروس الصحوية أنه وجد في بعض بلاد شرق آسيا، أما في الهند أو في الصين، من يقيم معابد لعبادة الفئران، وذكرت لكم هذا في دروس الصحوية. يعني وصل الأمر لهؤلاء أن يعبدوا الفئران فضلا عن عبادتهم للنسوان أو النساء، فضلا عن عبادتهم لبوذا وغيره من التماثيل. نعم تفضل.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن الكلام القرطبي، وإذا قلنا القرطبي فالمقصود به هنا صاحب المفهم، ليس المقصود القرطبي المفسر، هذا القرطبي المحدث، شيخ القرطبي المفسر. وكثيرا ما نقول في شرح البخاري القرطبي المقصود به القرطبي أبو العباس المفسر المحدث صاحب المفهم في شرح تلخيص مسلم له أيضا، فينتبه طالب العلم لهذا. نكمل كلامه فيقول رحمه الله تعالى: وعند مطالعة هذه المنن، الإنسان طالع هذه المنن، فهذه المنن الكثيرة على العبد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قلنا هذه أعظم النعم وأعظم المنن، أن جعلك مسلما وثبتك على الإسلام والإيمان. عند مطالعة هذه المنن، إذا الذي يحصل له هذا الشيء الذي يذكره الآن، الذي يطالع يعني يطالع يتأمل ويتفكر، فما قلنا في دروس الحلية لابد الإنسان أن يكون له ساعات يتأمل فيها ويفكر فيها ويراجع فيها نفسه ويتأمل نعم الله جل وعلا عليه، لابد للإنسان يكون له ساعات في ذلك ويتأمل فيها إيمانه يزداد أم ينقص. لا يصلح الإنسان يكون هكذا كالسوائم التي ترعى وكالبعير أو البهيم الذي يربط الساقية يدور في الساقية ليل نهار، لا، لابد يكون له ساعات يتأمل فيها في معاشه ومعاده ومآله. فالذي يحصل له هذا الخير والذي يطالع هذه المنن، والمنن جمع منة، أما الذي لا يطالع ولا يفكر ولا يبالي أن يفكر في هذه النعم وهذه المنن، فهذا يخرج من الدنيا وقد حرم نفسه ومخيرا كثير. ابن عقيل رحمه الله تعالى، ابن عقيل صاحب الفنون، هو كتاب في 300 مجلد، كان يقول أنه في يومه إما يكتب أو يقرأ أو يفيد أو يستفيد، فإذا جاء وقت راحته، وقت الراحة، خلاص ترك الأقلام وترك الدفاتر وترك الأوراق والكتب وغير ذلك، وجلس هكذا يستريح، يقول يجعل راحته تلك فكرا، يفكر ويتأمل في شيء، فإذا انتهت راحته خرج من هذه الراحة بفكرة فيها فائدة، فيقوم يسجل هذه الفائدة، يعني حتى الراحة يستفيد منها. هذا له كتاب الفنون في 300 مجلد، الكتاب يوجد منه الآن بعض المجلدات والباقي غير موجود أو مفقود. المقصود من كلامي هذا، نحن نتكلم الآن عن حلاوة الإيمان، وسنتكلم عن بعض الأشياء في هذا الحديث، الذي سيستفيد من هذا الكلام والذي يعطي نفسه فرصة للمراجعة، مراجعة نفسه والتأمل والتفكر فيما نقوله. قد نسمع كلاما الكثير من الناس يستغربه ولا يستشعره، لكن نحن بدورنا لابد أن ننشر هذا الكلام، فمستقل ومستنفر، قد يستفيد منه إنسان فائدة كبيرة جدا بنسبة 100%، وقد لا يستفيد منه إنسان إلا فائدة بنسبة 1%، لكن لابد أن نحن ننشر هذا العلم ونبينه للناس، حتى لو كان بين واقعنا وما نقوله البون الشاسع، لكن لابد من نشر السنن وإحياء السنن بين الناس، فمستقل ومستكثر في العاملين بها. فالقرطبي يقول: وعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم، ماذا يحصل؟ تطير القلوب فرحا، القلب يطير فرحا وسرورا، وتمتلئ إشراقا ونورا. يحصل ذلك كما قلنا بالتأمل، فيا لها من حلاوة، يقول فيا لها من حلاوة ما ألذها، وحالة ما أشرفها. يا لها من حلاوة ما ألذها، لكن ما الذي يذوق هذه الحلاوة؟ الذي ذكرنا قبل قليل أنه يقوم بما ذكرنا. فنسأل، يقول فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وحصولها. فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك أو إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، يعني الناس تتفاوت في إدراك تلك الحلاوة، الناس تتفاوت في إدراك تلك الحلاوة. يقول الشيخ القرطبي فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله منها شرب معلوم. كل واحد له مقدار بحسب ما يفتح الله جل وعلا به عليه، وبحسب ما يتخذ من الأسباب إليه. أريد أن ننبه على مسألة ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري، ننبه عليها وعلى الإشكال فيها. قال في وجد حلاوة الإيمان، قال في استعارة دخيلية، استعارة يعني يجد هذا الأمر أمر في استعارة دخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. هذا الكلام غير صحيح وفي نظر، بل هذه الحلاوة حلاوة حقيقية، بل هذه الحلاوة حلاوة حقيقية، والألفاظ المذكورة في الأحاديث في هذا الحديث في رواياته وفي غيره تدل على ذلك. يعقب على هذا الشيخ محمد آدم الأثيوبي شارح النسائي، فيقول يقول الشيخ محمد آدم عندي أن ما ذكره صاحب الفتح من دعوة الاستعارة في الحلاوة في نظر، لأن إخراج لأنه إخراج إخراج للفظ للفظ الحديث إلى معنى المجازي من غير حاجة إليه، بل الأولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقي، حلاوة حقيقية ويشعر بها من سلك الأسباب إليها كما سنسمع بعد قليل. كما قال بعض المحققين، ويقصد بهذا ابن أبي جمرة، اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة أو معنوية. قال بعض المحققين ويقصد ابن أبي جمرة، يقول اختلف في كتاب بهجة النفوس، اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة أو معنوية، فحملها قوم على المعنى وحملها قوم على المحسوس، وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن يتأولوه. قال والصواب معهم في ذلك أن هذه حلاوة محسوسة حسية أو حقيقية. يقول والصواب معهم في ذلك والله أعلم، لأن ما ذهبوا إليه أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل، فهو أحسن من التأويل ما لم يعارض لظهر اللفظ معارض. ويشهد لذلك، يقول يشهد لذلك لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، لأنه قد حكي عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة، يعني حلاوة حقيقية. طبعا كلمة محسوسة ليس محسوسة باللسان أو بشفتين كما قلت، إنما محسوسة بالقلب. فمن جملة ما حكي في ذلك حديث بلال، حديث بلال رضي الله عنه حين صنع به ما صنع في الربضاء، يعني في حر مكة، جروه على رمال مكة في شدة الحر إكراها على الكفر، وهو يقول أحد 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 توحيد، فمدج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان. يعني عندما يمزج الإنسان مرارة العذاب بحلاوة الإيمان خلاص يخف عليه العذاب. وكذلك أيضا عند موته كان أهله يقولون وكربان، وهو يقول وكربان، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم، يعني الناس حوله أهله من حوله يبكون وهو فرح لأنه يستشعر حلاوة اللقاء ولذة اللقاء. يقول وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء وهي حلاوة الإيمان. ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل وهو في الصلاة، فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك فقال ما كنت فيه أكبر من ذلك، أنا كنت مشغول بما هو أعظم من ذلك، يعني رأى فرسه يسرق أمامه ولم يقطع صلاته. ومنها يقول ما ذلك إلا للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك. ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه حصان الجيش، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فإذا الجاسوس من قبل العدو، يعني جاء الجاسوس وقد أقبل فرأهما، يعني رأى هذا يصلي وهذا نائم، فطمع يعني فيهما، فكبد الجاسوس القوس، يعني وضع السهم في القوس، ورمى الصحابي فأصابه فبقي على صلاته ولم يقطعها، ثم رماه ثانية فأصابه السهم فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثة فأصابه يعني السهم، فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال لولا إني خفت على المسلمين، يعني العدو، ما قطعت صلاتي. يقول وما ذلك إلا لشدة ما وجد فيها من الحلاوة حتى أذهب عنه ما يجده من ألم السهام. انتهى كلام القرطبي. نختم هذا بكلام ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. يقول ابن القيم في علامات صحة القلب: كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة، يعني كلما كان القلب صحيحا ازداد اشتداده في السير للآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، يعني يصبح من أهل الآخرة وفي الدنيا. وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها، يعني خلاص ظن أنه يعيش في الدنيا طول حياته يأبد فيها حتى يصير من أهلها، هذا معناه أنه إنسان مريض مرض شديد جدا جدا، لابد أن يراجع أطباء القلوب. يقول ابن القيم: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضبط على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به، القلب يتعلق له جل وعلا تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. يقول فبه يطمئن، يعني فبربه يطمئن، يعني اطمئنانه بالله جل وعلا، وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. يقول فذكره قوته وغذاؤه، يعني ذكر الله جل وعلا قوت القلب وغذاء القلب، عندما يسبح ويستغفر فهذا غذاء لقلبه، فذكره قوته وغذاؤه ومحبته. والشوق إليه حياته ونعيمه، يشتاق إلى لقاء الله جل وعلا، والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره. يقول في القلب شعث، في القلب شعث، قبل ذلك في القلب فاقة فقر لا يسدها شيء سوى الله جل وعلا أبدا، وفيه شعث يعني تفرق لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له. يعني القلب فيه أمراض وفيه قلق وفيه شعث وتفرق لا يعالج، لا يعالج هذا المرض ولا هذا التفرق في القلب ولا التشتت إلا بالإقبال على الله جل وعلا. وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وغير عبادته وحده سبحانه وتعالى. يقول إذا فعل الإنسان ذلك يصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلق الجنة والنار وأرسلت الرسل ونزلت الكتب. ثم يذكر بعض الكلمات لأهل العلم من الزهاد والعباد في هذا الأمر. قال ابن القيم يقول بعض العارفين ويقصد ابن تيمية المشهور عن هذه الكلمة، يقول مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. هذا شيء يستغرب الإنسان، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، هذا شيء غريب. الإنسان يعني 60 سنة 70 سنة أكيد أنه هو يستطيع، لا كاش شيء يجده إلا يستطيع منه ولو شيء يسير. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. إذن هذا أطيب ما في الدنيا، أطيب من الشراب والطعام والمال والنساء والمرافق التي يرتفق بها الإنسان نحو ذلك، أطيب شيء في الدنيا. قال له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر من هؤلاء العباد إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذا شيء عجيب، يمر بالإنسان في الدنيا أحيانا أوقات يستشعر فيها من عظمة الإيمان في قلبه ومن حلاوة الإيمان ومما يذوقه من طعم الإيمان، يقول إن كان أهل الجنة عندهم مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني هذه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. وقال غيره والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة يعني ما طابت الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. يعني هذه الدنيا مع كل ما فيها من المتاع ما طابت ولا تطيب إلا بمحبته سبحانه وتعالى وتعظيمه. فإذا أخرجت منها المحبة والطاعة لله جل وعلا والأنس به فهي لا تساوي شيئا. والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى. وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت فيه كل عين. قرت عينه بالله جل وعلا، رضي بالله جل وعلا ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قرت فيه كل عين، يعني قرت فيه أعين الناس ورضي عنه الناس. ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. يقول: ومن علامات صحة القلب، من علامات القلب السليم، يعني إذا حب الإنسان يعرف قلبه سليم أم لا، من علامات صحة القلب أن لا يفطر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته. يقصد الخدمة من العبادة، ولا كلمة الخدمة غير موجودة في النصوص. ولا يأنس لغيره إلا بمن يدله عليه. يعني إذا كان هناك شخص صاحب لك يدلك على الله جل وعلا ويذكرك بالله، يقول لك هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نجلس نؤمن ساعة، فالإنسان يأنس بهذا. أما إذا كان هذا الشخص يحرص على أن يشغلك بالقيل والقال أو متابعة المباريات أو المسلسلات أو الأغاني أو نحو ذلك، فهذا السلامة البعد عنه، لأنه يشغلك عن الله جل وعلا. يقول: ولا يأنس لغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به. ومن علامات صحة القلب أنه إذا فاته ورده، إذا فاته الإنسان ورد، يقرأ مثلا إنسان حزب أو جزء ويصلي به، إذا فاته وجد لفواته ألما، ألما أعظم من تألم الحريص في فوات ماله. يعني واحد كان عنده مال وخسر وذهب في التجارة، ذهب، تتألم الإنسان أشد الألم. يقول: إن القلب السليم إذا فاته الورد الذي يقرأه، يقرأ ورد من القرآن مثلا يصلي به، وفاته انشغل عنه بأي سبيل أو نام أو حصل له انشغال بمرض، يتألم ألما شديدا أعظم من الألم الذي يحس به التاجر الذي يذهب ماله. يقول: من علامات صحته صحة القلب أنه يشتاق إلى الخدمة. وكما قلت الخدمة هنا معناها العبادة، يشتاق إلى العبادة، لأن العبادات هي وظائف شرعية. الصلاة وظيفة، الصلاة وظيفة، قراءة القرآن وظيفة. بعض الناس يقول لك: والله انا مش لاقي شغله، ما عنديش وظيفه. تقول له: ازاي انت عندك وظائف؟ لو عمرك، لو ان عمرك كله قضيته فيها ما انتهيت منها. ولا هو فاكر بس الوظيفه انه يقعد على المكتب ومن 8 ل 2 وفي الاخر ياخد مرتب يجيب وظيفه. لا، الوظائف كثيره. فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من اعمال الدنيا فانصب انصب رجليك لعبادة الله جل وعلا والاجتهاد في العبادة. فيقول ابن القيم: من علامات صحة القلب انه يشتاق الى الخدمة، يعني الى العبادات، كما يشتاق الجائع الى الطعام والشراب، كما قلنا ارحنا بها يا بلال. ومن علامات صحته انه اذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا. إذا دخل في الصلاة كانت الصلاة علاجا له، ذهب بها همه وغمه، واشتد عليه خروجه منها، وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، يعني بخيل بوقته. ازاي اشح بوقته؟ ان يذهب ضائعا، من اشد الناس شحا بماله. يعني انسان بخيل وشحيح بماله، تقول له طلع قرش في شيء لا يحتاجه اليه
حاجة ضرورية لا يخرجه. يقول هنا من علامات القلب الصحيح أنه يكون شحيحا بوقته أن يضيعه فيما لا فائدة منه. ولا نحتاج أن يقولوا لمن يضيعون أوقاتهم كما قلنا على المقاهي والكازونهات والتسكع على الكورنيش بغير فائدة والقيل والقال ومتابعة القنوات بغير فائدة وغير ذلك. هذا الإنسان يهدر حياته ويهدر عمره. العمر هذا رأس المال. هل رأيت إنسانا عنده دكان يأخذ البضاعة وكل ساعة يرمي شوية من البضاعة في الشارع يلقي هذه القطعة وهذه السلعة حتى ينتهي الشهر ولا يبقى شيء في محله؟ مستحيل. فيكون شحيح في كل قطعة في محله. فهكذا عمر الإنسان، عمر الإنسان أثمن، لأن هذا هذه البضاعة التي رماها في الشارع ممكن أن يشتريها مرة أخرى. لكن هل العمر إذا ذهب اشترى؟ الجواب لا يشترى. لو جاء لواحد سفه في الموت وعنده ملايين وقال أرجئوني بس يوم واحد وخذوا 10 مليون، حد يستطيع يعطيه ولا دقيقة واحدة؟ فيقول من علامات صحة القلب أن يكون أشح بوقته، يعني بخيل بوقته، أن يذهب ضائعا، يذهب سودا بدون فائدة. من أشد الناس شحا بماله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، يهتم بتصحيح العمل، يكون على السنة، يكون على السنة بعد الإخلاص، يكون على السنة. آخر شيء يقول وبالجملة دي، فالقلب الصحيح، القلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله لله وقصده له وبدنه له، بدنه له. كيف بدنه له؟ يعني حتى النوم الذي ينامها والأكل الذي يأكلها لله، كيف يكون ذلك؟ كان معاذ بن جبل يقول لأبي موسى إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أنت تقوم الليل وتحتسب الوقت تقيم الليل، أنا أحتسب وقت النوم. لماذا؟ لأن وقت النوم هذا يتقوى فيه على طاعة الله جل وعلا، يحتسب أن ينام هذا المقدار من الوقت ليقوم ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقوله بالجملة فالقلب الصحيح والذي همه كله في الله وحبه لله وقصده لله وبدنه له وأعماله له ونومه ويقظته وحديثه، والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكار تحوم على مرضيه ومحابه. إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان كما قلت في صفحة 71 إلى 73. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وسلم. وطبعا لا يوجد الآن درس بعد العشاء، لكن إن شاء الله موعدنا الأربعاء القادم، الحمد لله رب العالمين.
الله Thank you.